إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم باب في المذي وغيره. لفظة المذي فيها ثلاث لغات: مذي ومذي ومذي، وهو معدود عند جماهير أهل العلم من النجاسات المخففة، بينما ذهب بعض الحنابلة إلى أنه طاهر لأنه من أجزاء المني. والظاهر أن المذي إذا خالط المني أن الحكم يكون للمني، أولاً لمشقة الاحتراز منه حال الجماع ونحوه، ولعدم وجود الدليل على التحرز منه أثناء الجماع. والمذي بإجماع أهل العلم لا يوجب الغسل، وهو عند الجمهور يوجب الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، صيغة مبالغة، وهي من الصفات الفحولية في الرجال. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، في رواية عند مسلم لمكان فاطمة، ففيه الاستحياء من الأنساب والأصهار وعدم الكلام بما يقبح بين يديهم، فإن هذا من سوء الأدب ومن قلة الحياء، وإن كانت زوجة لك فهذا من خلق الرفيع الذي أدب فيه الإسلام العبد مع الأصهار والأنساب. وقد كان أهل الجاهلية يتعاطون شيئا من ذلك، فكان ربما نعت العبد ما يفعل مع زوجته أمام الرجال، وربما نعتت المرأة ما يفعل معها زوجها أمام النساء. وجاء في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في إسناده ضعف، قال: لعلكم تفعلون كذا وكذا. فسكت القوم، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، والله إنهم لا يفعلون وإنا لنفعل. قال: لا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان اجتمع مع شيطانة على مرأة من الناس. إذن هذا من خلق الذميم، فلا يتكلم الإنسان بما يجري بينه وبين أهله، هذا من الستر والسر ومن الأمانة التي ينبغي أن تحفظ بين الأزواج. قال: فأمرت المقداد بن الأسود، أخذ من هذا العلم جواز إنابة في الفتية، والراجح أن الأمر ليس على إطلاقه، ولهذا اشترط بعضهم أن يكون المنيب حاضرا، وقال آخرون: لا يلزم إذا كان المناب يعقل ويفهم ويعي ما تحيله الألفاظ، فإنك إذا أنبت أخرقا أو لا يفهم الكلام أتى عليك بالطوام العظام، فربما قلب الحق باطل والباطل حقا. قال: فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قالوا: للبخاري توضأ واغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. في رواية عند البخاري بعكس الرواية التي ذكرها المؤلف عن البخاري هنا: اغسل ذكرك وتوضأ، وهذا يدل على أن الواو هنا ليست للترتيب، فالواو تفيد المغايرة ولا تفيد الترتيب والترتيب إلا بقرينة بخلاف الفاء وثم، فإذا ذكرت جملة من الأشياء ودلت قرينة على أن هذا العطف يراد فيه الترتيب قلنا بذلك، وإلا لا يلزم من ذلك. ربما يكون هناك تقديم وتأخير، وربما يكون هناك تدرج من الأعلى إلى الأدنى، وربما يكون هناك تدرج في السياق من الأدنى إلى الأعلى، كل هذا وارد، فالواو لا تفيد الترتيب. فعندما تقول دخل محمد وزيد لا يلزم من ذكرك لمحمد أولا أن يكون قد دخل قبل زيد، هذا لا يلزم منه أبدا في الواو. لكن إذا قلت دخل محمد فزيد، هنا علمنا أن دخول زيد كان عقب دخول محمد، وكذلك إذا قلت دخل محمد ثم زيد. وإنما ذكرت هذا حتى لا يشكل على البعض رواية توضأ واغسل ذكرك، فعلى القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء وهو الراجح عندي. نعم، الأحاديث محتملة للتضعيف، وهناك مناظرة جرت بين علي بن المديني ويحيى بن معين، وكان الحكم فيها الإمام أحمد بن حنبل، وخلصوا إلى أن كل واحد منهم لم يدري على الثاني بحجة قاطعة، لكننا نجد أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا مس فرجه توضأ، هذا يرجح هذا القول. واعترض المخالفون بأن هناك أقوال أخرى حفظ عن بعض الصحابة في أنه لا ينقض الوضوء، فالأحوط للعبد إذا مس ذكره أن يتوضأ. إذن هنا إذا علمنا أن الواو لا تفيد الترتيب ما يشكل علينا أن نقول توضأ واغسل ذكرك أو اغسل ذكرك وتوضأ. قوله توضأ وانضح فرجك، النضح الرش وهو دون الغسل. قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الواجب من ذلك غسل ما أصابه المذي من الذكر، لا غسل جميع الذكر. بينما حكي عن مالك وهو رواية عن أحمد أن عليه أن يغسل الذكر كله، فأفاد حديث الباب إذن أن من نواقض الوضوء خروج المذي. ونواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، نواقض متفق عليها ونواقض مختلف فيها. والمختلف فيها بطبيعة الحال ستنقسم إلى قسمين، قسم مختلف فيه والراجح أنه ينقض، وقسم مختلف فيه والراجح أنه لا ينقض. مثال متفق عليه البول والغائط وخروج دم الحيض أو النفاس وخروج الريح، كما سئل أبو هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراب، فهذه متفق على أنها تنقض الوضوء. كذلك والعياذ بالله الردة على الإسلام وخروج كذلك المني. أما المختلف فيه بقسميه نمثل له بأمثلة، مختلف فيه والراجح أنه ينقض كمس الذكر وكأكل لحم الجزور وهو الإبل والمذي والودي. ونمثل المختلف فيه والراجح أنه لا ينقض بمس المرأة، والمس المقصود به هنا دون الجماع، فإذا صافح امرأة أو لمسها فإن الراجح أنه لا تنتقض الطهارة. ومن ذلك أيضا الرعاف، ومن ذلك خروج الدم عموما ما عدا دم الحيض والنفاس كدماء الجراحات ونحو ذلك، هذا مختلف فيه والراجح أنه لا ينقض. منه النوم، مختلف فيه والراجح أنه لا ينقض بذاته لكنه مظن للنقض، فإذا استغرق في نومه حتى أصبح لا يشعر بما يخرج منه الراجح أن الطهارة تنتقض بهذا الاعتبار، لكن إذا كان يشعر ما يخرج منه فالنوم ليس بناقض. كما أن الراجح أن المذي لا يفطر الصائم إذا خرج منه في نهار رمضان أو في نهار الصيام عموما، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه ينقض الصيام، ولا دليل على ذلك. في الحديث فوائد، فائدة الأولى فيه قبول خبر الواحد، فيه أهمية الحياء، وفيه مشروعية عدم ذكر ما يتعلق بالنساء بحضرة أقاربها، وفيه الدلالة على حسن معاشرة الأصهار والأنساب، وفيه جواز الإنابة في الفتية، وفيه جواز النزول في الإسناد لمصلحة راجحة. فعلي كان بوسعه أن يعلو في الإسناد ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يسأله ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لمصلحة راجحة نزل في الإسناد فأناب المقداد يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عناية الإسلام بالطهارة والنظافة، وفي تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه معنى قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، وفيه معنى قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وفيه السؤال عما أشكل، وقد قال مجاهد اثنان لا يتعلمان مستحين ومستكبر رجل البخاري، فلا تتعاظم شيئا أو تستكبر، اسأل عن دينك الدقيق والجليل والقليل والكثير، ولا تقل مضى علي هذا العمر الطويل وأنا لا أفقه كيف الوضوء أو لا أعلم هل هذا الشيء ينقض الطهارة أم لا، هذا حياء مذموم وهو خجل أولى به النساء. والنساء كنا يسألن عن دينهن، حتى قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار ما منعن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفيه غير ذلك كثير، هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يصح أن تقول لا ينصرف، يصح أن تقول لا ينصرف على النهي أو النفي. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا هو صاحب الوضوء والاستسقاء، وليس هو صاحب الأذان، فذاك اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قوله شكي في استعمال التعريض مكان التصريح، طالما أنه لا يؤثر على سياق الخبر ومعناه، فمعرفة السائل غير مؤثرة هنا. وفيه معنى قوله جل وعلا فاسألوا لذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الأحاديث في عمومها دل على همة الصحابة رضي الله عنهم في تعلم الدين وتتبع آثار سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه كثير من المسلمين اليوم، لا يعبأ بدينه في أي واد هلك، يعمل كيفما اتفق كما يرى الناس يفعلون، لا يحدث نفسه بطلب علم أو سؤال لعالم يتفقه في دين الله عز وجل. همته مصروفة إلى جمع حظ الحياة الدنيا، دائرا بين البطن والفرج إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال الذي يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فيه أن الظن لا يزيل اليقين أبدا، بل الظن ليس بشيء عند الله جل وعلا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، في دليل أن الأصل بقاء اليقين على حاله من طهارة أو حدث، ولا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. فمن كان محدثا وهو على يقين أنه محدث ولا يذكر هل هو توضأ أم لا بعد الحدث، نقول أصل بقاء اليقين وهو الحدث أنك محدث. والعكس إذا كان الإنسان على يقين بأنه قد توضأ ولكنه لا يذكر أحدث أو لم يحدث، نقول هذا لا اعتبار له ولا التفات إليه ولا اعتبار به، الأصل بقاء اليقين. ما هو اليقين هنا؟ أنه طاهر، أنه على طهارة. فالخيالات هي من قبيل الظن لا يلتفت إليها. وقد جاء حديث في إسنادها ضعف أن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، فتوهم العبد بأنه قد خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، ربما مد شعر الدبر ونحو ذلك يتلاعب بالعبد. لا تلتفت إلى هذا مطلقا، لا تنتقل من يقينك إلا بيقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الدلالة على إثبات اليقين وليس حصر للحكم في ذلك، فإنه بالإجماع لا يشترط السماع والشم، لا يشترط السماع والشم في هذا الحكم هنا، بمعنى أن إنسانا فقد حاسة السمع والشم، فهل نقول بظاهرية واضحة نقول إذا مهما أحدث فلا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا لن يسمع صوتا ولن يجد ريحا. فنقول إذا المقصود التحقق من يقين الحدث لنرفع به يقين الطهارة، هذا هو المراد من الحديث. فإذا خرج منه ريح لا صوت له ولا رائحة، ما الحكم يا إخوان؟ انتقضت الطهارة. فالمذكور في الحديث هذا هو المراد منه، ومثل بهذين الأمرين عليه الصلاة والسلام لأنه هو الغالب، الغالب أن الريح إما أن له صوتا أو أن له ريحا، هذا الغالب، لكن قد يقع خلاف ذلك. وهذه مسألة كبيرة مهمة تدفع على العبد كثير من الوساوس في طهارته وصلاته وغير ذلك، وهذا باب ينبغي أن ينتبه له، فإن الوسواس يتجارى بالإنسان حتى يفقد عقله، بل ربما فقد دينه والعياذ بالله. فلا تتخيل أن الوسواس متعلق فقط بالطهارة والصلاة، لا، هناك أقوام يستفتون الآن يشكون في أزواجهم، طلقها أم لم يطلقها؟ يقول ما أدري طلقتها أم لا. نقول ما هو الأصل، ما هو اليقين هنا؟ أنها زوجة، أليس كذلك؟ لا تنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين. وحدثني بعضهم يعني وصل به الحال أنه إذا سار في طريق وهو يرى صبيانهم عن بعد عن الطريق، إذا تجاوزهم أوقف السيارة لينزل ويرى هل صدم أحدهم أم لا، صار موسوس في كل صغير وكبير، نسأل الله العافية والسلام. والأمر خطير يا إخوان، ينبغي التنبه لذلك. احتج الخطابي رحمه الله تعالى بهذا الخبر على أن من وجب على أن مما يوجب الحد وجود الريح في شارب الخمر، يقول ما يلزم أن نراه يشرب، إذا وجدنا الريح أقمنا عليه الحد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتد بماذا؟ اعتد بوجود الريح، وأخبر أن الريح إذا وجدت فقد بطلت الصلاة وانتقضت طهارة العبد وعليه أن ينصرف، على خلاف المتقدم يبني على ما تقدم أو لا يبني على قولين كما تقدم معنا بعد أن يتطهر. وذهب جماهير أهل العلم أنه لا فرق بين حصول الشك في نفس الصلاة أو خارجها، وأما مالك فحكي عنه بذلك روايتان، قيل يلزمه الوضوء إن كان الشك خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان فيها، وهذا مروي عن الحسن البصري. القول الثاني مثل رواية الجمهور، رواية عن مالك يلزمه بكل حال. قالوا عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وكذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، قال ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا الخبران ساقهم المؤلف رحمه الله تعالى يبين مسألة حكم بول الصغير، وقد دلت الأحاديث على أن المعتبر في الصغر ما لم يطعم، والضابط في ما لم يطعم ما لم يطلب الطعام ويشتهيه، فإذا طلب الطعام واشتهاه خرج من هذا الحكم.
صار بوله كبول الكبير، كما دلت الأخبار على التفريق بين الذكر والأنثى في ذلك، فبول الذكر نجاسته مخففة ما لم يطعم أو يشتهي الطعام، يعني يستغني بالطعام عن ثدي أمه، أو يصبح الطعام شيء أساسي في وجباته وحياته. وأما الأنثى فبولها كبول الكبير، لا فرق في ذلك بين سن وآخر. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن بول الصبي نجس، ليس معناه أنه ليس بنجس، بل هو نجس لكنه نجاسة مخففة، ولم يخالف في ذلك سوى داود الظاهري. وأما ما روي عن الشافعي وغيره أن بول الصبي طاهر، فهذه حكاية ردها النووي رحمه الله تعالى وجزم ببطلانها، وأنها لا تصح عن الشافعي رحمه الله تعالى. وقد وقع خلاف في أصل هذه المسألة نشير إليه إشارة، ذهب الجمهور إلى التفريق بين الغلام والجارية كما تقدم، فيغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، بينما ذهب الأوزاعي وهو مروي عن مالك والشافعي أن الواجب من ذلك نضحوهما جميعا، بينما ذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في قول عنه إلى أنه لا يكفي النضح بل يجب الغسل. والراجح مذهب الجمهور في التفريق بين الغلام والجارية، فينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قوله لم يأكل الطعام، هذا الدليل على القيد الذي تقدم ذكره، وانتصر لهذا قتادة رحمه الله تعالى، هذا ضابط في هذه المسألة. فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، في طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعنيفه لا للصبي ولا لأهله، خلافا لما يقع من البعض، إذا حمل الصبي فبال عليه غضب وعنف ووبخ، ولما لم تلبسوه كذا وكذا، ولما لم تتأكدوا أنه قضى حاجته قبل أن تعطوني إياه، إلى غير ذلك. فما عدا النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، وهذا هو الشاهد للجمهور أنه ينضح ولا يغسل. والفرق بين النضح والغسل أن النضح هو رش الماء على الموضع، قيل بما لا يبلغ حد الجريان وفيه خلاف، بينما الغسل يحتاج إلى دلك وسيلان ماء. ويؤيد عدم مشروعية الغسل الرواية الثانية، قال فأتبعه إياه، مجرد مكاثرة بالماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. وأكد ذلك المؤلف برواية مسلم، قال فأتبعه بولا ولم يغسله. والتمس بعض العلماء العلة في التفريق بين الذكر والأنثى في ذلك، بعضهم أعاده إلى طبيعة بول الغلام والجارية، فقالوا بول الجارية فيه حرارة تستدعي أن يلحق ببول الكبير، وقال آخرون بأن العلة في كثرة تنقل الذكر بين الناس بخلاف الأنثى، فإن غالبا ما تكون عند أمها ولا يكثر تنقلها بين الناس، فلهذه العلة جلب التخفيف. على كل هذا أمر تعبدي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصير إليه، علمنا العلة أو لم نعلمها. جاء في مسلم بيان العلة في الإتيان بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يدعو لهم بالبركة وينالون من بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام في تحنيكهم، والتحنيك هو مضغ شيء في الفم ووضعه في فم الطفل الوليد. الراجح أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دال على أن الإتيان به إلى الصالحين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود من هذا؟ أن تحنك أنت ابنك، لا تذهب به إلى فلان وفلان، لأن أصلح الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وما علم أن الأمة كانت تأتي بصبيانها إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بغية تحنيكهم، لكن الخبر دال على وجود التحنيك، ورجاء بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه كانوا يأتون بالصبيان أو بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، الطائفة هي الناحية، فزجره الناس. جاء في رواية فيها ضعف أنه سئل عن ذلك فقال والله يا رسول الله ما عدوت أن ظننت أنه أفيح صعيد من صعودات الناس فتبولت فيه، يعني يتعامل بطبيعته البدوية، وهكذا إذا وجد مكانا فسيحا واحتاج أن يتبول يتبول فيه، فأتى فوجد في المسجد مكانا فسيحا فلما حزبه البول تبول مباشرة بطبيعة ما كان عليه من البداوة، فكان هذا عذرا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال له اقضني إنكم قوم مطل، وكما عذر الرجل الذي قال له اعدل يا محمد. فهناك قوام بيئتهم بيئة فيها نوع من الشدة والبداوة، فهذه الألفاظ عندهم يرونها أمر معتاد مستعمل، ولا يعرفون كثير من آداب مجالس العلم وآداب العلماء ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم ويقبل منهم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: فهلا أمرتموني بحسن الأداء وأمرتموه بحسن الطلب؟ قال: فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين كيفية تطهير البقع من النجاسات، أن النجاسة إذا حلت في مكان فإن كانت بولا فتطهر بالمكاثرة، ولا يلزم في ذلك فركا ولا دلكا، مجرد أن تكاثر البول بالماء بحيث تسكب عليه ماء أكثر من كمية البول، هذا تسمى المكاثرة. أما إذا كان غائطا ونحو ذلك فلا بد من إزالة العين أولا ثم غسل المكان، لأن الغائط أشد من البول. مثل هذا في البيوتات الآن ما يقع على الفرش ونحو ذلك، هذا كله يكاثر بالماء. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المكاثرة كافية في ذلك، بخلاف الأحناف الذين قالوا بضرورة اقتلاع مكان النجاسة، قالوا إذا كانت الأرض صلبة لا يتخللها الماء فلا بد من حفرها، أما إذا كانت رخوة فيكتفون كالجمهور بالمكاثرة، وهذا التفريق لا دليل عليه، والراجح مذهب الجمهور. في الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث مشروعية إنكار المنكر في الحال ما لم يترتب على ذلك منكر أكبر، وأكبر وأقل وأصغر يحدده الشرع لا أهواء الناس، فأكبر منكر على إطلاق الشرك بالله عز وجل، لأن البعض يستعمل هذا الحديث فيما يسمى فقه المصالح والمفاسد فيهدم الدين والعياذ بالله، فيجعل مقدم عنده هو المعظم على كل حال مقدرات الحياة الدنيا من حضارة وأموال وإمكانات وقدرات وطاقات ودماء وغير ذلك، يجعل هذا مقدم على إقامة حق الله عز وجل، وهذه قاعدة فاسدة. قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وفي الآية الأخرى: والفتنة أكبر من القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية قال: والذي نفسي بيده لا يدعون إلى خطة يعظمون فيها أمر الله تعالى إلا أجبتهم إليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل المصلحة العظمى ما هي؟ تعظيم حق الله عز وجل، تعظيم الدين، والآن تعقد اتفاقيات على هدم الدين ويقول مصالح ومفاسد، ويدخلون في مواثيق أممية كفرية صريحة تكفل تماما وتضمن تماما أن لا تقوم للخلافة قائمة، وتضمن تماما أن لا يقوم الجهاد قائمة، وتضمن تماما أن لا يطبق شرع الله تعالى بحذافيره في بلدة من البلدان. نعم يطبق بصورة العضين مشوه على قول الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا يسمحون بمثله ريثما يتمكنون من إزالته بالكلية، لقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا الميزان ميزان المصالح والمفاسد ميزان منضبط شرعا، وكثير من المتأخرين الآن أرادوا أن يفتحوه على مصراعيه بأهوائهم. فإذا سألتهم ما هو الأمر الذي في نظرك هو أعلى مصلحة من التوحيد، وما هو الأمر الذي في نظرك هو أشد مفسدة من الشرك، لن يجد أبدا أعظم مصلحة التوحيد كما أن أعظم مفسدة الشرك بالله عز وجل، وقدم الله تعالى حقه على الدماء. قال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة الشرك، بقاء الشرك أشد وأعظم فسادا من سفك الدماء. ولأجل هذا الرسل كانوا يجهدون بأنفسهم ويعرضون أنفسهم، وقتل بعضهم في سبيل ماذا؟ مدافعة الشرك وإقامة التوحيد، وهكذا أتباع الرسل، وبذلك مضى الجهاد منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يبذلون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم لأجل ماذا؟ لأجل إقامة الدين. الآن عكست المسألة تماما، المطلوب إقامة الدنيا، ولهذا يدخلون في الديمقراطية الكافرة المأفونة ويبررون مسألة الأحزاب والانتخابات، ويقرون مواثيق الأمم المتحدة وغير ذلك المواثيق الدولية الكفرية الطاغوتية، كل هذا بدعوى المصالح والمفاسد. فما الذي بقي؟ لا دنيانا بقيت لنا كما يزعمون، ولو بقيت مع ذهاب الدين فلا خير فيها، ولا الدين الآن بقي. أين شرع الله عز وجل الآن؟ أي الآن في سوريا أنزلوا اسم أبو محمد الجولاني الأمير في الجهاد في سوريا، في جناح من أجنحة الجهاد في سوريا أنزلوا اسمه في قائمة الإرهاب. لماذا؟ ما السبب؟ صرحوا هذه المرة تصريحا واضحا بأن السبب أن الجولاني يسعى في إقامة الشريعة في سوريا، كلام واضح، ما واروا في ذلك ولا داروا. ولو أنه نادى مثلا بما نادى به أردوغان مثلا، أريد أن يقيم دنيا الناس وأصلح الاقتصاد ويعني أبسط الرخاء والرفاهية في المجتمع، لتبنوا طرحه وفكره، وسريعا ما أزالوا هذا الشخص الذي هم يرون صار عبء على المجتمع الدولي لأنه يعكر عليهم صفة الديمقراطية المزعومة التي يتنادون بها. إذن لا سارعوا بإزالة بشار وانتهوا من المسألة. لكن إشكالية الآن أن هناك من يريد أن يطبق الشريعة، هذا إرهابي. هذا الميزان للأسف الشديد صار هو الميزان المحكم الآن في الأرض. يقول لك فتنة، ما هي الفتنة؟ تسأل ما هي الفتنة؟ يقول لك يحصل كذا ويقع كذا، كل أمور دنيوية. فتسأل طيب إذا حصل كذا ووقع كذا يقوم الدين؟ يقول لك نعم ممكن يقوم الدين. نقول طيب هذا المطلوب، يعني هل أنفس الأمة أعظم من أنفس الأنبياء والمرسلين؟ هل دماء الأمة أفضل من دماء الصحابة رضي الله عنهم؟ هل أموالنا أفضل من أموال الصحابة؟ طيب الصحابة قدموا دماءهم وقدموا أموالهم ليقوم الدين، وقام الدين بحمد الله عز وجل. والأمة عندما كانت تجود بمثل هذا ليقوم الدين، كان عدد القتلى كم يا إخوان؟ قلة قليلة، بل ربما يخوض الناس معركة كبيرة جدا والقتلى أقل من 20، أليس كذلك؟ الآن كم القتلى والأمة تريد أن تحافظ على دنياها؟ كم؟ آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة. لماذا؟ لأن الله تعالى ينصر من ينصره. فإذا كان ليس هناك نصر لله جل وعلا في حقه، فتجري السنة الكونية، القوي يأكل الضعيف. ليس هناك ميزان الآن ينصر به المؤمنون، المؤمنون يتنكرون لحق الله عز وجل، يجعل حق الله عبء عليهم، بل يرونه فتنة، بل وبعضهم يصرح كقول الله جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول نعم هو هدى وهو معك وهو صواب وكل شيء وكلامك جميل والأحاديث صحيحة والآيات واضحة صريحة، لكن إن اتبعنا هذا يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا من فساد الدنيا. فالآن انتشرت المجاعات في المسلمين وغلت أسعارهم وهتكت أعراضهم وسفكت دماؤهم في كثير من الأرض من الأمصار في الأرض الآن، وما زال هؤلاء يجعلون الحل هو أن ندخل في الديمقراطية، الحل أن نستجيب الأمم المتحدة، الحل أن نفعل كذا وكذا، يعني الحل بصريح العبارة أن نزداد انبطاحا للغرب الكافر الذي أخذ على نفسه هدم دين محمد عليه الصلاة والسلام. قوله فنهاهم لأن في زجره تشتيتا للنجاسة وإذاء لهذا الأعرابي، ربما انحبس البول عنده لهذا الزجر فيمرض ونحو ذلك. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه أولى من الإنكار عليه، ثم بعد ذلك يعلم وتزال النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط. الفطرة أي من دين الفطرة، الفطرة أي مما يوافق فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الخمس تتماشى مع فطرة الله التي فطر العباد عليها. الختان، واللفظ عام يشمل الذكور والإناث، فالحديث صريح في إثبات مشروعية الختان للذكور والإناث، والأصل في الأحاديث جاءت عامة أنها تشمل الذكور والإناث، فمن فرق فعليه الدليل. الأمر الثاني، الأمة مجمعة على مشروعية ختان الإناث، لا خلاف بين الأمة في مشروعية الختان، وإنما اختلفوا في درجة المشروعية، فمن قائل بالإيجاب ومن قائل بالاستحباب ومن قائل بالإباحة، وحتى الكراهة لا تحفظ عن السلف، ولهذا من التشريعات الجاهلية الموجودة الآن التي نازعوا فيها حق الله جل وعلا وهو من قبيل الشرك بالله عز وجل، ما نسمعه في أصقاع من الأرض من تحريم ختان الإناث واستصدار قوانين تمنع ذلك وتعاقب من يخالف ذلك، هذا تشريع من دون الله عز وجل. والله تعالى يقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. استعرض الأقوال في هذه المسألة حتى نكون على بينة. القول الأول أن الختان واجب، وبه قال الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال بعض المالكية وهو قول كثير من العلماء، وبه قال عطاء وأوجبه على من أسلم كبيرا، بينما ذهب الإمام مالك وأكثر العلماء إلى أنه سنة، وقال أبو حنيفة واجب وليس فرضا على التفريق بين الواجب والفرض، ورواية عنه أنه سنة يأثم بتركها، وذهب الشافعي إلى التفريق بين الرجال والنساء بينما ذهب آخرون إلى التفريق بينهم كذلك، ففارقوا بين النساء المشرق ونساء المغرب. والعلة عند هؤلاء ثوران الشهوة وتأثر المرأة بالعوامل المحيطة بها. هناك حديث متعلق بالختان فيها ضعف وهي مشهورة أشير إليها لتمام الفائدة، منها حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، أخرجه أحمد والبيهقي عن شداد بن أوس، مدار على الحجاج بن أرطأة، أو ضعيف الحديث، له شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس وفيه ضعف كذلك. منها حديث ألقي عنك شعار الكفر واختتن، أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود من حديث كليب بن عثيم بن كثير ولا يصح. قال ابن المنذر لا يثبت فيه شيء. ومنها حديث يا خافضة أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج، رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، وهو عند أبي داود من حديث أم عطية، ولا يصح بهذا اللفظ حديث. مسألة: لا يجب ختان المسلم حديثا، ولكن يستحب له ذلك لعدم ورود الأمر الصريح به. وأما ثمامة ابن أثار رضي الله عنه فالمحفوظ أنه فعل ذلك من نفسه لا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وفي المسألة خلاف، ولكن هذا هو الراجح عندي والله أعلم، لا سيما إذا كان في أمره بالاختتان تنفيرا له عن الإسلام. فبعض الناس مجرد أن يسلم الرجل مباشرة يقول له لا بد تذهب معي المستشفى الآن، فبعضهم ينفر من هذه الأمور ولا يتحمل، ولم يرسخ الإيمان في قلبه بعد، وربما كان ذلك سببا لنكوله عن الإسلام. فائدة: يسمى الختان عند العرب بالإعذار، يسمونه إعذارا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فيسمى خفضا، إعذار الرجل وخفض المرأة. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم، ويقرأ بالقدوم بالتشديد الآلة المعروفة وبالتخفيف منطقة على قولين. روى الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أنه قال في وليمة الختان لم يكن يدعى لها، رواه الإمام أحمد. فهذا دال على جواز اتخاذ وليمة، وإنما نفى ماذا؟ أن تكون كالولائم الأخرى يدعى إليها. فصنع وليمة في الختان ودعوة الناس لذلك بدعة. واختلف العلماء في أفضل وقت للختان بالنسبة للذكور والإناث، ومحصل هذا الخلاف نلخصه في قول الإمام أحمد، وقد سئل عن ذلك فقال لم أسمع فيه شيء، يعني لم يثبت به خبر بتحديد وقت معين. فيمكن يسأل أهل الخبرة في ذلك ويسأل أهل الطب في ذلك ما هو الأنفع فيعمل به، ولكن الغالب أن الختان كلما كان العبد أكبر سنا كلما كان أفضل من الناحية الطبية، والانتفاع بالختان بالنسبة للرجل أو المرأة ذكر أو الأنثى. ولكن الآن لمشقة ذلك، فإن الإنسان كلما كبر تكثر حركته، ولذا أكثر الناس يفضلون الآن أن يختنوا الذكور بالذات في صغر السن حتى لا يتعب أمه، فيكون في بداية أيامه ساكن لا يكثر الحركة فيختن، لكنه ليس بأفضل في نظري والله أعلم، وإن كنت أفعله كما قال ابن عمر غلبننا النساء. قال والاستحداد، وهو إزالة شعر العانة بآلة حادة كالموسى ونحو ذلك، وهو عام في الرجال والنساء، وإن كان أكثر النساء تفضل النورة أو ما يعرف عندنا هنا في البلاد بما يسمى بالحلاوة، وكرهه بعض أهل العلم لكبيرة السن لأنه يحدث رخاوة في الموضع بخلاف الشابة، ونعتذر للعزاب. قال وقص الشارب، وقد دلت الأحاديث على أن هذا واجب لا سيما ما كان على الشفة العليا، هذا يجب إزالته وتركه، هو من هدي أهل الكتاب. أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححة من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، دل على الوعيد الشديد في ذلك. وأخرج أبو داود من حديث المغيرة قال كان شاربي وفي فقصه لي على سواك، وإسناده لا بأس به. وذهب جمهور أهل العلم على أن المشروع في ذلك والأفضل هو قص الشارب لا الإحفاء أي الإزالة بالكلية، بينما ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى إحفائه، وكان إمام أحمد يفعله ويحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنه. وأخرج مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم أن عمر كان له شارب إذا غضب فتل شاربه، وهذا فيه انقطاع، ولو صح لدل على التفريق بين إطالة الشارب وإحفائه، المقصود أن لا يكون على الشفة العليا منه شيء، ولا حرج أن يكون طويلا، ولكن الإسناد فيه ضعف. واليوم انقلبت المسائل وصار الناس يحفون اللحى ويعفون الشوارب، حتى صاروا يتفاخرون بذلك، يقول فلان أبو الشوارب، والشارب في القط موجود، وإنما العبرة باللحى، تعرفون القط. وقد جاء تصريح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وأمر أن نخالف اليهود والنصارى في ذلك، فاليهود والنصارى يعفون سبالهم ويقصون عثانينهم كما عند أحد حديث أبي أمامة، وجاء عن غيره كذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص السبال وهي الشوارب وإعفاء الثعانين وهي اللحى، العثانين عفوا العثانين والعثنون اللحية. قال وتقليم الأظافر لأنها مأوى الأوساخ والقاذورات، وأما ما يعتقد العوام بأنها مأوى الشياطين هذا لا دليل عليه، واليوم هناك تفاخر بالأظافر، وبعضهم يخصص أصبع معين يكون طويل دائما وهو كثير في النساء، هذا كله من خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عام في أظافر الرجال وهو عام في أظافر الرجلين واليدين. قال ونتف الإبط، هذا هو الأفضل في الإبط، في شعر الإبط النتف بخلاف شعر العانة الاستحداد، فمن كان لا يطيق النتف فيستحد ولا يدع شعر الإبط، والنتف لمن اعتاد عليه يسير، نعم يكون فيه مشقة في البداية ولكنه بعد ذلك يكون معتاد عند الإنسان. وكان الشافعي يسأل عنه ويبين بأن السنة نتف الإبط، ولكن يقول أجدني لا أطيقه أو نحو ذلك، بينما كان الأعمش ينتف إبطه في حلق القصاصين والوعاظين حطاب الليل، وقد جلس أحد الوعاظ ذات يوم يعظ وبدأ يأتي بالأحاديث طولا وعرضا بلا زمام ولا خطاب، المهم أن يبكي الناس وأن يتأثروا، فجلس في قبلته متكئا إلى عمود ورفع يده وأخذ ينتف إبطه، فغضب هذا الواعظ الذي هو عند نفسه أنه كلمة أحمد بن حنبل ونحو ذلك، فقد سرت به الركبان كما هي العادة، الركبان تسري بالوعاظ والقصاص وينتشرون في الأمصار، وما أدل على ذلك من حديث رجل الذي قتل 99 نفسا، قد دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على رجل عابد جاهل بدين الله عز وجل، فسأله قتل 99 نفس تجد لي توبة، قال لا، فكمل به 100، جنى على نفسه بجهله، ثم قال دلوني على أعلم الأرض فدلوه على عالم، يعني كأنه ما يعرف لكنه في النهاية عالم الشاهد، فجلس أنت في بطه، فغضب هذا الواعظ فقال هي ماذا تفعل أنت؟ فقال اسكت أنا في سنة وأنت في بدعة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، هذا توقيت، والراجح أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الناظم وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا فله حكم الرفع ولو قاله بعد النبي بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. مسألة هل يلحق بالاستحداد ونتف الإبط هل يلحق بذلك شعر الدبر أم لا، وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والأكثر على عدم مشروعيته، والأكثر على عدم مشروعيته. باب الغسل من الجنابة، طبعا في الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، ممكن نذكر تمام الفائدة أيضا، عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم وهي ملتقى الأصابع ما بين الأصابع وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وانتقاص الماء مقصود به الاستنجاء على الراجح. باب الغسل من الجنابة، المقصود بالجنابة هنا الحدث الأكبر بسبب جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس، هذا هو الحدث الأكبر. وهذا الغسل يصلح في مواطن، يعني إذا تعلمت غسل الجنابة فإنك تتعلم جملة من أنواع الغسل الأخرى، تغسيل الميت كغسل الجنابة تماما، الاغتسال من الحيض أو النفاس كذلك، الغسل للجمعة كذلك. إذا علمت أو تعلمت الغسل من الجنابة تكون تعلمت كل هذه الأنواع من الأغسال، هو نفس غسل الجمعة وهو نفس تغسيل الميت وهو نفس رفع الحدث الأكبر من جماع أو نزول مني ولو بالاستحلام أو جماع فيما دون الفرج، المهم نزل المني والحيض والنفاس. والواجب في غسل الجنابة تعميم البدن كله بالماء، فلا يترك موضع من البدن إلا وغشيه الماء، وهو ينقسم إلى قسمين، غسل كامل وغسل مجزئ. أما الغسل المجزئ فهو تعميم البدن بالماء بدون ترتيب، كان يسكب الإنسان الماء على بدنه كله ويعمم البدن بالماء بدون ترتيب ولا ذكر لوضوء ولا غير ذلك، وهذا أجازه جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة. وخالف في ذلك ابن حزم وقال لا يجزئ إلا الغسل الكامل، وصفته ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا العلم كعلم الوضوء من فروض الأعيان، على مثال لفروض الأعيان، فمن تعين عليه الصلاة تعين عليه أن يتعلم الوضوء، ومن دخل في حيز البلوغ وجب عليه أن يتعلم الغسل من الجنابة لأنه محل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقلت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم، وفي رواية المؤمن لا ينجس. أفاد الخبر أن الجنابة ليست هي النجاسة، وأننا وإن سمينا المسلم أو المؤمن بأنه جنب فليس معناه أنه نجس، فالمسلم أبدا لا ينجس، طاهر بطهارة الإيمان حيا وميتا. ولكن هذه أحكام وصفية رتب عليها الشارع جملة من الأمور، فنقول جنوب ويترتب على ذلك أحكام، ولكنه ليس بنجس. قوله فانخنست دل على أن الغسل من الجنابة لا يجب على الفور، وإنما يجب عند احتياج رفع الحدث لأداء العبادة إذا كانت واجبة، أو إذا كانت عبادة تستلزم رفع الجنابة. وفيه إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ليس كل مجتهد مصيب، فأبو هريرة اجتهد وظن أنه لا يجوز مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده وبين له أن الصواب أن هذا لا يؤثر، فلا حرج على الجنوب أن يبيع ويشتري ويتجول في الطرقات ويجالس الناس، يقول لا حرج فيه. قوله أنا على غير طهارة هكذا سماها أبو هريرة، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المسلم لا ينجس، أي ليست الطهارة هو المقصود بها المقابلة لماذا؟ للنجاسة، فالمسلم لا ينجس. وإن سميناه جنوبا وإن سمينا اغتساله تطهرا ورفعا للجنابة. وفي الحديث الرد على من يأنف مما يعمله الجنوب ذكرا كان أنثى من طعام وشراب ونحو ذلك، المرأة وإن كانت حائضا وإن كانت نفساء وإن كانت جنوبا فهي طاهرة، بمعنى أنها ليست بنجسة. نقف عند هذا ونكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول ما المقصود بجماهير أهل العلم؟ أقصد بهم الأكثر، فلا يظن أحد أن المقصود بالجمهور دائما هم الأئمة الأربعة، هذا لا يلزم، قد يكون الأئمة الأربعة في كفة ويخالفهم أكثر أصحاب الحديث مثلا، ويكون الجمهور المقصود بهم من أصحاب الحديث مثلا، كتمثيل يعني البول قائما تكلمنا فيه في الدرس الماضي، قلنا الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا وبال مرة قائمة. يقول فمسح عليهما الظاهر أنه جميعا بلا ترتيب، نحن ذكرنا تذكرون في حديث عثمان قال فغسل كلتا رجليه، قلنا هل المقصود هنا غسلهما جميعا أيضا؟ فإذا قال لا اليمين ثم الشمال نقول كذلك هو حديث في الخفين اليمين ثم الشمال.
السائل يسأل يقول عندي أخت صغيرة عمرها 3 سنوات آتي بها إلى المسجد، هل تصلي جانبي؟ يجوز ذلك؟ لا توقفها بجانبك، احملها كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، فإن الصبي الصغير
إذا كان دون سن التمييز والصلاة لا يوقف في الصف مع الناس، إنه يكون بمنزلة السارية يقطع الصف، هل شعر البطن داخل في العانة؟ الجواب لا، العانة هي المنطقة فوق الذكر، لا دخل للبطن فيه. إذا وعليكم السلام، إذا كانت العمامة شامل الأذنين أي مغطية عن الأذنين فهل يمسح الأذنين؟ نقول لا، قال إذا غطت تمسح العمامة. الغسل الجمعة واجب أم سنة؟ واجب على من تغيرت رائحته، سنة مؤكدة لمن عداه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حمل الصبي إذا كان في سراويله بول وقد سواء كان جافا أم لينا؟ لا يحمل، اتقاء النجاسة أمر مطلوب شرعا، يجب اتقاء النجاسات. من أين تبدأ اللحية وأين تنتهي؟ اللحية والشعر النابت على عارضي الوجه والفك السفلي، عارض الوجه الأيمن والأيسر والفك السفلي، أما ما كان في الرقبة فليس من اللحية. نحن حديث إبراهيم قلنا عن أبي هريرة، ليس كذلك؟ نعم، عن أبي هريرة، هذا يسأل يقول عن أنس، لا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الذي ذكرته أنا. الله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.